من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل كلامنا إلى صفحة 344، شرائط الوجوب العامة. الشرط الأول هو النصاب، وقرأنا المتن في الدرس الماضي، وقلنا أنه بالنسبة إلى شرط وجوب الزكاة هو النصاب، وهذا أمر متسالم عليه. وذكرنا نصاب الإبل مثلا، وأن الدليل عليه هو صحيح الزرارة. نقرأ الصحيح في صفحة 345، قال: أما إن نصاب الإبل ما ذكر فلعدة روايات، كصحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشرة، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان، فإذا بلغت خمسة عشرة ففيها ثلاث من الغنم، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى 35، فإذا لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإن زادت على 35 بواحدة ففيها بنت لبون إلى 45، فإن زادت واحدة ففيها حقة، وإنما سميت حقة لأنها استحقت أن يركب ظهرها إلى 60، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى 75، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى 90، فإذا زادت واحدة فحقتان إلى 20 و100، فإن زادت على 20 و100 واحدة ففي كل 50 حقة وفي كل 40 ابنة لبون، وغير هذه الرواية روايات أخرى. ويعلق المصنف يقول: وطريق الشيخ الصدوق إلى عمر بن أذينة صحيح على ما في المشيخة. وهكذا ورد في كتاب الاستبصار، طبعا هاي الرواية في كتاب الفقيه في الجزء الثاني صفحة 22 حديث 1604. وفي كتاب الاستبصار في الجزء الثاني صفحة 19 الحديث 56 ذكر رواية قريبة جدا من رواية زرارة المتقدمة، وسندها هكذا، يعني الشيخ الطوسي سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله. وفي التهذيب كذلك في الجزء الرابع في صفحة 20 حديث 52 بإسناد آخر، وكذلك نفس متن الاستبصار ولكن السند مختلف، سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد والحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام. إذن حتى لو كان هناك خلل من ناحية طريق الصدوق إلى عمر بن أذينة بالنسبة إلى ما في المشيخة، عندنا روايات أخرى. المهم، إذن إلى هنا نقول لا توجد عندنا مشكلة، ولكن إلى هنا عندنا صحيحة وهي صحيحة الفضلاء، وهي صحيحة الفضلاء. في صحيحة الفضلاء يوجد كلام بالنسبة إلى النصاب الرابع والخامس أنه يوجد فيهما إشكال. هذه الصحيحة تقول: في صدقة الإبل في كل 5 شات إلى أن تبلغ 25، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ ماذا؟ 35، فإذا بلغت 35 ففيها ابنة لبون، ثم ويكمل. هذه الرواية عمل بها ابن الجنيد وعمل بها العماني، وهي تعارض ماذا؟ وهي تعارض الرواية الأولى. المصنف لا يقف عند هذه الرواية كثيرا، وإنما يقول: تعالوا معنا إلى الإعراض والهجران. هنا مع وجود العامل وهو ابن الجنيد والعماني، هل حصل هجران لرواية الفضلاء؟ لو يوجد إعراض، يوجد إعراض، فإذا بنينا أن الإعراض يكون كاسرا لحجية السند، فإذن إلى هنا لا توجد مشكلة. وأما إذا بنينا على أن الإعراض لا يكون كاسرا لحجية السند كما قال السيد الخوئي رحمه الله، إذن الرواية الثانية تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى علاج. المصنف يقول: على رأي السيد الخوئي نحتاج إلى علاج في المتن، لأنه نحتمل وجود سقط في المتن. ولذلك يقول المصنف: ومن المظنون وقوع الاشتباه بالحذف والتقدير، فإذا بلغت ذلك وزادت 1 ففيها ابنة مخاض، فإذا بلغت 35 وزادت 1 ففيها ابنة لبون. حسب
عبارة فزادت 1
هو هذا، لأنه اختلف من ناحية العدد هنا وهناك، وهذا أمر واضح لا يحتاج إلى وقوف طويل. نأتي إلى النصاب في البقر. نقرأ من الكتاب: ما عندنا شيء جديد، وأما نصاب البقر فتدل عليه صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام في البقر عليهم السلام في البقر في كل 30 بقرة، في كل 30 بقرة تبيع حولي وليس في أقل من ذلك شيء، وفي 40 بقرة مسنة وليس فيما بين 30 إلى 40 شيء حتى تبلغ 40، فإذا بلغت 40 ففيها بقرة مسنة وليس فيما بين 40 إلى 60 شيء، فإذا بلغت 60 ففيها تبيعان إلى 70، فإذا بلغت 70 ففيها تبيع ومسنة إلى 80، فإذا بلغت 80 ففي كل 40 مسنة إلى 90. زين، مسألة واضحة عندنا، وهي أن ما بين النصاب والنصاب عفو. يعني مثلا إذا قلنا أن النصاب 40 والنصاب الذي بعده 50، فإذا كانت عند 45 فهنا يستطيع أن يتصرف، إذا كان لحاظ علما إلى 50، فإذا ما بين النصاب والنص يعني من جهة التصرف، وكذلك من جهة إخراج الزكاة، إنه هاي 5 الزائدة لا زكاة عليها، وكذلك من ناحية التصرف في 5 الزائدة يستطيع أن يتصرف، لأن النصاب محفوظ بالنسبة إلى 40، يعني 5 يقدر يبيعها. المهم هذا بحث واضح لا يحتاج إلى وقوف. المهم هو نصاب الغنم. نصاب الغنم تدل عليه صحيحة الفضلاء أيضا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام. نقرأ من الكتاب أخوان الرواية: في كل يراد لنا ورقة وقلم في كل 40 شات شات وليس فيما دون 40 شيء. خلص هذا يا نصاب الأول في كل 40 شات ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ 20 و100. فإذا بلغت 20 و100 ففيها مثل ذلك شات واحدة. إذن من 40 إلى 120 شقد؟ هذا النصاب الأول. من 40 إلى 120 هذا النصاب الأول. يعني 40 صارت 70 صارت 80 صارت 90 صارت 120 شات واحدة. كمل. فإذا زادت على 120 ففيها شاتان وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ 200. إذن النصاب الثاني شقد؟ 121. شقد ندفع؟ شاتين. إلى وين؟ إلى 200. زين إذا صارت عدة 200 ها شيخنا لا هم شاتين. أي كمل. فإذا زادت على 200 شاة واحدة ففيها 3 شياه. إذن النصاب الثالث شقد؟ 201. ثم ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتى تبلغ 300. إذن النصاب الثالث يمتد من 201 إلى 300. زين كمل. فإذا بلغت 300 ففيها مثل ذلك 3 شياه. فإذا زادت واحدة يعني 301 ففيها 4 شياه حتى تبلغ 400. إذن النصاب الثالث عفوا النصاب الرابع إيش صار؟ إلى إيش قد؟ إلى 400. فإذا تمت 400 كان على كل 100 شات. إذن النصاب الخامس إيش قد؟ 400. زين صارت 401 ماكو شيء. 402 إلى 499 ماكو شيء. إذا صارت 500 تطلع 5 وهكذا ما بينها عفو 600 تطلع كذا 700 وهكذا. إذن المهم أن رواية الفضلاء طلعت لك كم نصاب؟
5.
زين مدام هاي النصابات الخمسة بذهننا خلنا نقرأ صحيحة محمد ابن قيس. راح أقرأ ما ذكرها المصنف بس أنا جبتها. لا المصنف ذكر شيء مختصر منها سطر واحد أنا جبتها مفصلة. قال أبو عبد الله عليه السلام ليس فيما دون 40 من الغنم شيء فإذا كانت 40 ففيها شات إلى 20 و100. خلص هذا يا نصاب متفق ويا من وإذا كان نصاب في رواية الفضلاء. فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200 هم النصاب الثاني شنو هم اتفاق. إذا النصاب الأول والثاني ما بين صحيحة الفضلاء وصحيحة محمد بن قيس اتفاق. فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200 روح للنصاب الثالث. فإذا زادت واحدة يعني 201 ففيها 3 شياه من الغنم هم اتفاق. النصاب الثالث هم اتفاق. إلى 300 فإذا كثرت الغنم ففي كل 100 شات. يعني كم نصاب؟ 4. لا 4
حتى 300 وبعد يصعد.
اي 4. النصاب الاول 40 النصاب الثاني 121 النصاب الثالث 201 النصاب الرابع 300. كل 100 بها شات بينما روايه صحيحة الفضلاء افترضت كم نصاب؟
خمسة.
فهنا نقول صحيحة الفضلاء أعطتنا خمس نصب، صحيحة محمد ابن قيس دلت على أن النصاب شقد؟ أربعة. فهنا بالنسبة إلى صحيحة محمد ابن قيس لا يوجد فيها نصاب خامس، أو عبر بتعبير أدق أنها صحيحة محمد ابن قيس قد قفزت من النصاب الثالث إلى النصاب الخامس، لأن النصاب الخامس في صحيحة الفضلاء ما هو؟ في كل مئة شات. النصاب الرابع في صحيحة محمد ابن قيس بس بالثلاثمية مو بالأربعمية، في صحيحة الفضلاء الأربعمية في كل مئة شات، في صحيحة محمد ابن قيس الثلاثمائة في كل مئة شات. ولذلك شوف شيخنا بالنسبة إلى صحيحة الفضلاء، إذا لاحظ المخرجات بالنسبة إلى الأربعين شات، المئة واحد وعشرين شاتين، مئتين واحد ثلاث شياء، ثلاثمائة واحد أربع شياء، أربعمية فصاعدا في كل مئة شات. تعال إلى
يعني بالأربعمية يصير أربع شيئات،
خمسمية وهكذا. صحيحة محمد بن قيس في الأربعين شات، في المية واحد وعشرين شاتين، في الميتين وواحد ثلاث شيئات، في الثلاثمية فصاعدا في كل مئة شات. إذن يتبين أنه بالنسبة إلى الثلاثمائة إيش قد تطلع؟ ثلاثة. في 201 هم ثلاثة. إذن أكو نصاب ترك، خلينا نسميه قفز النصاب من الثالث إلى الخامس. إذن هنا بلا ريب يوجد تعارض بينهما، بين القول الأول اللي هو خمس نصب الذي ذهب إليه المشهور اعتمادا على صحيحة الفضلاء، وبين القول الثاني الذي ذهب إليه بعض الأعلام غير المشهور. وهنا بلا ريب هذا الاختلاف ما بين القولين تترتب عليه ثمرة. ما هي الثمرة؟ ما هي الثمرة؟ اي وين
يعني على النصاب
زين
على الروايه الثانيه.
هسه انت عندك 340 شات
اي على النصاب على الروايه الثانيه اخرج ثلاث، على الروايه الرابعه
على راي المشهور ايش قد يدفع؟ 100. لا شو 200 في 4 200
لا دا 300
اي
300 احنا قلنا في كل 100 على راي المشهور.
لا مو 200 مو عندك 301 301 في 3
إيه؟ على رأي المشهور
عفوا يدفع 4 على رأي المشهور بال 301 يدفع 4 شياء إيه
4 يصير
على رأي
3
على رأي غير المشهور
3
راح يدفع 3
يصير فرق يعني
فرق شات. إذن على رأي المشهور باعتبار أكو نصب 5، على رأي المشهور من كانت عنده 304 قل له أنت عندك النصاب الرابع. وأما على رأي قولوا ياي على رأي غير المشهور نقول له أنت عندك النصاب الأخير 300 فما زاد على كل 100 شات. هاي ثمرة زين. فهنا ما هو حل هذا التعارض؟ ما هو حل هذا التعارض؟ بحثنا دقيق. مسيرة وخط وخارطة التعارض واضحة إذا كان جمعا عرفيا فنتمسك به لأنه غير مستقر، وإلا نذهب إلى التعارض المستقر. قد يقال أن الرواية الأولى وهي صحيحة الفضلاء صريحة أنها إذا بلغت 301 فيها 4 شياء صريحة، أما الرواية الثانية وهي صحيحة محمد ابن قيس، قالت إلى 300، فإذا كثرت الغنم ففي كل 100 شاة، فهذه ظاهرة بأن ما فوق 300 في كل 100 شاة، وهذه ظاهرة في هذا النصاب ولكنها ليست صريحة في هذا النصاب، يعني قالت في كل 100 شاة. لماذا ليست صريحة؟ لأنها لم تقل أن هذا هو النصاب الرابع وبعده الخامس، أما هناك في صحيحة الفضلاء قالت هذا النصاب الرابع وبعده الخامس، حتى تقول أنه فيه مثلا 4 شياء، لأنه تقول كلما كثرت الغنم كلما كان فيه في كل 100 شاة. ومن الواضح مع وجود الصريح والظاهر، مع وجود الأظهر والظاهر، نقدم الأظهر والصريح على الظاهر وغير الصريح. ولكن صبرا، ولكن هذا الجمع العرفي يمكن التمسك به أو لا يمكن التمسك به؟ صحيح، بس ليش؟
مثل ما يوجد ظهور هنا يوجد ظهور هنا.
لا، عبرنا بتعبير علمي.
يعني
لا لا، كلامك صحيح، لا يجري التعارض غير المستقر، بمعنى أن الجمع، بمعنى أن الجمع العرفي غير سليم غير تام. ولكن لماذا؟ ألم نقل سابقا أن وجود الأعداد، وجود عدد هو صريح في المطلوب يحتمل غيره؟ الأعداد ذكرها يجعل الألفاظ صريحة في الدلالة على معانيها. بعد هذا الكلام، هذا ظاهر، هذا مو، هذا الكلام لا يأتي.
أنا هذا اللي قلته سيدنا، إذا أنت تمسكت بالظهور هناك من باب أنه قلت 300 فما زاد، هنا يوجد ظهور.
أحسنت، هو هذا. فإذا مع وجود الأعداد بعد لا تناقش إن الصراحة وعدم الصراحة، مع وجود الأعداد إذا الجمع هذا ماذا؟ لا يكون تاما، وهو الجمع العرفي. زين، وين نروح؟ نروح بعد إلى التعارض المستقر قبل التساقط. بما نتمسك؟ نتمسك بالمرجحات، بالكتاب الكريم. الكتاب الكريم لم يتعرض للنصب، إذا نذهب إلمن؟ إلى مخالفة العامة. والعامة نجدهم أنهم قد عملوا بالنصب الأربعة في رواية محمد ابن قيس، إذن رواية محمد ابن قيس موافقة للعامة وصحيحة الفضلاء مخالفة للعامة، فإذن نقدم صحيحة الفضلاء وهو قول المشهور. واضح. زين، خلي نقرأ هذا المقدار وعندنا وقفة مهمة. يقول: وأما نصاب الغنم قرأناه هذا، ولكن في صحيحة محمد بن قيس أنها إذا بلغت، أنها إذا بلغت 300 وكثرت الغنم ففي كل 100 في كل 100 شاة، ولازم ذلك كون النصب 4 وإنكار النصاب الخامس، وإلى ذلك ذهب جماعة من الأصحاب، والتعارض إن استقر ولم يكن الجمع العرفي بينهما، ولم يمكن الجمع العرف بينهما. سؤال: لماذا لا يمكن الجمع العرف بينهما؟ لماذا؟ لأن الجمع العرفي يكون مع الصراحة والظهور، ومع وجود الأعداد لا صراحة ولا ظهور، وإنما كله صراحة. الفكرة صارت واضحة؟ إذن الجمع العرفي لا يجب، فالمناسب طرح الصحيحة الثانية. لماذا؟ لأنها موافقة للعامة. زين، أقرب الهامش شيخ مش موجود الرابع: فقد جاء في كتاب التذكرة إن ذلك، يا هو ذلك يعني العمل بالنصب الأربعة، رأي الشافعي كمل ومالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل. إذن هنا عندما تقول أن الرواية الثانية، الرواية الثانية وهي رواية محمد ابن قيس، رواية محمد ابن قيس، البعض قال، البعض قال، وإن كان هذا المفروض أذكره بالبداية بس للتذكير فقط، البعض قال يجري الجمع العرفي قبل التساقط والكذا، اشتبهت المفروض أذكرها بالبداية. يقول لأن محمد ابن قيس روايته مو صحيحة. لماذا؟ لأنه يوجد ترديد في محمد ابن قيس. نجي فهنا راح يصير جمع عرفي، لأنه هنا وصلنا إلى عدم التكافؤ، فمع عدم التكافؤ لا نصل إلى التعارض المستقر، لأنه رواية محمد بن قيس ساقطة سندا، إذن تبقى صحيحة الفضلاء. البعض هكذا أراد أن يجمع جمعا عرفيا، فأوجد إشكالا وخللا أين؟ في السند. راجعنا السند، رواية محمد بن قيس وردت في كتاب التهذيب في الجزء الثاني صفحة 23 حديث 62، سعد عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن الإمام عليه السلام، وكذلك في كتاب التهذيب في الجزء الرابع صفحة 25 حديث 59، سعد عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد والحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس. نجي إلى السند، خلي نبدي مثلا من الحسين بن سعيد، طريق الشيخ الطوسي إلى حسين بن سعيد طريق صحيح، النضر بن سويد صحيح ثقة، عاصم بن حميد ثقة، محمد ابن قيس مردد بين اثنين مشهورين البجلي والأسدي، وكلاهما ثقتان معروفان مشهوران، ولذلك من حاول أن يدغدغ بالسند لم يتضح في ذهنه أنه عند الإطلاق ينصرف الاسم إلى المعروف والمشهور، مثل أبو بصير. أبو بصير عند الإطلاق لمن يروح؟ يروح اللفظ والاسم والعنوان إلى المشهور، الكلام هو الكلام.
فإذا هم مشهور،
ها هواية موجود غير مشهور، فإذا مثل أبو بصير يتردد بين خمسة لكنه ينحصر بين اثنين. إذن الرواية صحيحة، إذن لابد أن نذهب إلى من؟ إلى التعارض. القرآن لم يتعرض، السنة الثانية موافقة للعامة، فنتمسك بالأولى تمسكا بالتقية. السؤال المهم هو هذا، الرواية عن من شيخنا؟ رواية محمد ابن قيس، رواية محمد ابن قيس عن أبي عبد الله عليه السلام، وهذا البحث تعرضنا إليه سابقا، لكن المصنف لأنه جاب هذا الكلام بالهامش اضطريت أنه أقف عنده. بالنسبة إلى الإمام الصادق، متى ولده؟ 80 للهجرة. متى توفي؟ 148. واضح؟ سؤال، الإمام لماذا يتقي؟ إما حفاظا على ماله أو عرضه أو نفسه أو حفاظا على شيعته، فيأتي الإمام برواية واحدة يتخلص منها من شر السلطان الظالم، مو هذا اللي ثابت بأذهاننا؟ زين، الإمام غير هو يكون أكو رأي عند العامة سائد عند فقيه يعتبر هذا الفقيه متبنى من قبل السلطان الجائر، والإمام يتقي منه. هنا العلامة طاب ثراه ذكر أنه هذا الكلام موافق للشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل. السؤال هو هذا، الإمام الصادق يتقي من هؤلاء الذين ذكرتهم يا أيها العلامة أو لا يتقي؟ لأن الإمام عندما يتقي من فقيه، مو كل فقيه يتقي منه الإمام، فقيه في قرية لا ذكر له ولا خوف من مخالفته ما يتقي من عند الإمام. إذن الفقيه الذي يتقي منه الإمام فقيه له مواصفات. الآن تعال معنا، أنت ذكرت الشافعي، الشافعي متى ولده؟ 150، يعني بعد وفاة الإمام صادق بسنتين يتقيه الإمام. زين، ذكرت أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل يمتن ولد 164 والإمام توفى 148، يتقيه الإمام؟ ما يتقي، هو ما مولود. زين، نجي إلى أبو حنيفة، بالنسبة إلى أبي حنيفة يتقيه الإمام. ممكن وممكن بالعكس، أصلا أبو حنيفة كان مخالف للنظام، لا مخالف مخالف الإمام لا يتقي، لأنه هو مخالف للنظام مو قوي، كان معارض أبو حنيفة، فإذن أبو حنيفة هم لا يتقيه الإمام. بقي فقط منه بقي أحمد بن حنبل، لا أحمد بن حنبل قلنا 164، بقي فقط مالك بن أنس. مالك بن أنس الإمام يتقي لو ما يتقي
نشوف انه وضع مالك.
مالك بن انس انولد ب 93 ومات 179، اذن اكو مصاحبه زمانيه بين الامام وبين مالك، ولكن الامام الصادق وين كان؟ بالكوفه ومالك بالمدينه، فما يتقي. والامام الصادق من يعني عندما كان في الكوفة دخلت إلى مسجد الكوفة فرأيت فيه 4000 شيخ كل يقول حدثني جعفر ابن محمد، إثبات الفقه الجعفري كان في الكوفة. فإذا أكو اتقاء اتقاء من الفقهاء، فقهاء العام اللي بالكوفة مو اللي بالمدينة، فإذا قضية التقية محل كلامه صبرا. فإذا إذا ماكو تقية نسأل إنه هنا كن نبحث أكو عموم فوقاني لو ماكو عموم فوقاني. إذن يتبين لا كتاب كريم ولا مخالفة العامة ولا عموم فوقاني، إذن ما هو الحل؟ المصنف للأسف ما أكمل البحث، لأنه هنا قضية التقية ما واردة، الإمام لا يتقي من هؤلاء لأنه ما مولودين بعدهم، فكيف يتقيهم الإمام سلام الله تعالى عليه؟ زين، بعدين المصنف يقول يوجد إشكال مشهور، وهذا الإشكال ذكره صاحب المدارك السيد محمد العاملي طاب ثرى نقلا عن المحقق الحلي في درسه، بالدرس يعني بس يعني مناقشة بالدرس، مو ذكره مثلا في في الشرائع أو في غير الشرائع. جيت بقى وقت الشيخ
صار نص ساعة تقريبا،
نكمل ثم ما عندكم هذا؟
لا لا ما عندي. سيدنا العفو سؤال قبل
لا أي.
إنه قضية التقية، إنه أنا أتقي من نفس الشخص وأتقي من اللي يتبناه الشخص باعتبار موافق لرأي العام. أنا إذا أقول
هذا ذكرناه مفصلا،
أيه؟
الإمام يتقي لأجل الحفاظ على نفسه أو على شيعته، هذا من جهة. من جهة أخرى لابد أن يكون الفقيه ذاك الذي ذكر الوجوب، وإحنا عندنا استحباب مثلا، أو بالعكس الإمام يتقي خوفا على شيعته مثلا،
لأنه
فقيه متصدي. فقيه متصدي
أقول إحنا هسه الكلام اللي بالهامش ذكر دولة لما يريد يوحي أنه دولة قلنا هذا معاصر ما معاصر على مود يتقي، بس أنا كنت أحرر أولا أنه هاي الرواية الرأي السائد العامة شنو كان في ذاك الزمان زمان الإمام الصادق.
إذا كان
أي.
أحسنت، إذا كان بس إذا ما كان،
إذا ما كان
هو هذا كلامنا. النصاب الرابع والخامس، نرجع إلى رواية الفضلاء، بمن يشتركون بأربع شياة.
نعم،
لأنه 301 أربع شياة، 400 فصاعدا أربع شياة، إذن النصاب الرابع والخامس يشتركان، فإذا لا حاجة للنصاب الخامس. هكذا يقول يعني الإشكال الذي ذكره من قبل المحقق الحلي في مجلس درسه الشريف. فالواجب هو أربع شياة على كل حال، وما يتغير من 301 إلى 399 أو 499 عفوا، من 301 إلى 499 إيش قد النصاب يصير؟ أربع شياة، لأنه في 400 أنت تقول كل 100 شات وعندك 400 إيش قد تطلع؟
أربعة.
زين، إذا عندك 301
أربعة،
صار عندك 401 402 450 460 490 499 ايش قد تطلع؟
4.
اذا وصلت 500 طلع 5. بعد شنو فائدة النصاب؟ ماكو فائدة. لان النصاب شنو؟ واحد هي 4 شيا. فنقول يابا النصاب الاخير ما نحتاجه. فهذا أليس نصرة إلى قول غير المشهور رواية محمد بن قيس؟
نعم.
إنه عندنا النصب 4 مو النصب 5. المحقق الحلي رحمه الله يقول هنا يوجد جوابان. الجواب الأول لدفع هذا الإشكال نقول الجواب هو في مبدأ تعلق الوجوب والتصرف. فهنا إذا قلنا بعدم فإذا قلنا بوجود نصاب خامس وأنه في كل مئة شاة، فهنا في النصاب الرابع الذي هو 301 4 شياة. فهنا إذا قلنا بوجود النصاب الخامس اللي هو شقد؟
5.
إذا أنكرنا لا 400
النصاب الخامس
أي 401 فصاعدا. إذا أنكرنا النصاب الخامس وقلنا عندنا فقط النصاب الرابع، إذن هنا يصح لك أن تتصرف فيما زاد على 300 إلى 499. يعني حتى لو عندك 450 يصح لك أن تتصرف، لأن بعد ما عندك نصاب اللي هو 400 فيصح لك أن تبيع، يصح لك أن تذبح. فهنا يجوز لك التصرف بما دون 500. وأما إذا قلنا أن النصاب الخامس موجود اللي هو 400، بعد 450 ما يجوز لك تتصرف إلى أن تخرج ماذا؟ إلى أن تخرج النصاب. فإذا من ناحية التصرف وعدم التصرف هذا فيه فائدة وجود النصاب الخامس، بمعنى أنه قبل إخراج الزكاة، إذا كانت عندك 450 لا يجوز لك أن تتصرف. أما 450 أما إذا كان لا يوجد النصاب الخامس ف450 يجوز لك أن تتصرف حتى لو لم تخرج الزكاة بعده. إذن إلى فائدة النصاب الخامس، وهذا الفائدة الأولى، هذا دفع الإشكال هذا دفع الإشكال بصيغة نسميها صيغة تعلق الوجوب، صيغة التصرف. الدفع الثاني للإشكال هو الضمان. الآن إذا كان عنده 401 فإذا قلنا بعدم وجوب نصاب خامس، وهنا معناه من 301 إلى 499 النصاب، ما عندك نصاب خامس. فهنا إذا تلفت شات واحدة بتفريط فهنا لا يتحمل أي شيء، لأن النصاب الرابع ثابت اللي هو 301 يطلع 4 شيا، وما زاد فهو من ماله وهو مسلط على أمواله. زين. أما إذا قلنا بوجود نصاب خامس وتلفت عنده شاة واحدة بلا تفريط وكان النصاب الخامس هو 401، هنا نقول يطلع النصاب، ولكن لأن التلف لا بتفريط فهنا يسقط من الشياه الأربعة نسبة بمقدار هذه الشاة إلى الشياه الأربعة. بمعنى أنه إذا نقسم الأجزاء مو 400 شات يعني كم جزء؟ 400 جزء.
جزء من
400. فإذا هنا يسقط الضمان إذا كان لا بتفريط بمقدار جزء من 400. وأما إذا قلنا بوجود نصاب اللي هو مثلا واحد عنده 390 وتلفت الشات بلا تفريط، فهنا لا يسقط من الزكاة شيء لأن النصاب هو 301. يقول وهناك إشكال مشهور وهو أنه ما الفائدة من النصاب الخامس بعد أن كانت الفريضة عليه وعلى النصاب الرابع واحدة؟ وأجاب المحقق في شرائع الإسلام بقوله وتظهر الفائدة في الوجوب وفي الضمان، والمقصود أن الأربعمائة بناء على كونها نصابا مستقلا فمحل الوجوب هو الأربعمائة، ولازم ذلك عدم جواز ذبح بعض الشياه قبل إخراج الفريضة، وهذا بخلاف ما لو كان عنده 390 مثلا فإنه يجوز ذبح بعضها ما دام قد بقي 301 اللي هو النصاب الرابع. وأيضا هذا الضمان إذا تلفت واحدة من الأربعمائة بلا تفريط، أما مع التفريط واضح يكون ضامنا، فإنه يسقط من الفريضة جزء من 100 جزء من شاة واحدة من الشياه الأربع، وهذا بخلاف ما لو كان عنده 390 مثلا فإنه لا يسقط من الفريضة شيء إذا حصل تلفون. الفتوى الرابعة تأتينا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل.